بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وبأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كل من فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلعلي أختم في هذا اليوم فيما يتعلق بموضوع الكذب الذي يأتي ضمن التنبيه على الأخلاق السيئة ضمن هذا البرنامج الذي أطلقنا عليه فقه الأخلاق وفقه القلوب، وأتكلم على مسألة حقيقة قد يحتاجها كثير من الناس ويسألون عنها فيما يتعلق بالكذب، وهو الاضطرار إلى قول شيء على خلاف الواقع، وذلك بسبب يعني الخجل الإحراج لاعتبارات يعني متعددة. ولذلك الشريعة الإسلامية أوجدت حقيقة بعض الحلول لمثل هذه القضية، ما يتعلق بما يسمى بالمعاريض، ما يسمى بالمعاريض. والمعاريض هو مثلا الرجل يريد أن يتكلم أو أن يعني يتكلم بالكلام الذي إن صرح به كان كذبا، فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام الذي في اللفظ ويخالفه في المعنى، فيتوهم السامع أو السائل مثلا أو المقابل أنه أراد ذلك هذا المعنى. ولذلك يقول بعض العلماء: واعلم بأن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به. ولذلك يقول عمران بن حسين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب، عن الكذب. ولذلك أخواني وأخواتي، إذا كان الإنسان وقع في أمر وهذا الأمر يعني لا يستطيع أن يفصح للسائل أو المقابل، وهنا يلجأ إلى التورية، إلى المعاريض. والتورية والتعريض هو أن يعني يتكلم الإنسان باللفظ وهو ظاهر في معنى آخر. لذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك مصلحة شرعية مثلا، هذا كله مما جاءت الشريعة بإباحته. ولذلك العلماء رخصوا في المعاريض، ويقولون يقول النخع: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته فقل الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فيتوهم السامع النفي ومقصودك الله يعلم الذي قلته. وكان النخع إذا طلبه رجل قال للجاري: يقولي له اطلبه في المسجد. وهذا صحيح يعني، لأنه سيذهب إلى المسجد. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا، وكان الشعب يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي أصبعك فيها وقولي ليس هو ها هنا، ليس هنا هو ها هنا. ولذلك هذا مخرج حقيقة للإنسان الذي قد يضطر إلى كلام لا يريد أن يكذب فيه. وهنا تأتي المعاريض والتورية فتكون مندوحة عن الكذب. والمعنى إخواني وأخواتي في ختام ذكره مسائل هذا الموضوع، أن الكذب من الذنوب القبيحة، ولذلك الكذب يعني لو لم يرد في القرآن والسنة قبحه وتحريمه لكفى الفطر السليمة النقية بغضا له. ولذلك يقولون في المثل الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. ويقول بعض البلغاء الصادق مصان خليل والكاذب مهان ذليل. وقيل لكذوب أصدقت قط؟ قال أكره أن أقول لا فأصدق. ويقال الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمدين والفقير. ولذلك ما يلجأ الإنسان إلى الكذب إلا لمهانته، لا يكذب المرء إلا من مهانته وعادة السوء أو من قلة الأدب. لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. ولذلك امتلأت دواوين الشعراء يعني تقبيح الكذب وبيان أن الكذاب مهين ساقط في أعين الناس. الحديث إن شاء الله سيتجدد مع موضوع آخر. إلى ذلك الحين استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله حياك الله. الله يحفظكم. أنا طالع من المسجد. الله يحفظكم أنت والشيخ. سلم سلام كثير على الشيخ.
الله
يحفظك. الله جزاكم الله خير. شيخ أنا اليوم فجر ما طالع من المسجد كل يوم الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين. إنك هذا ما صاحي، فمر علي الآية: أو ما ملكت أيمانكم فإنكم غير معلومين. شو تفسير هذا يعني عن الصلاة وعن المسجد الذهاب للمسجد؟ ما أدري والله الآية. يعني جزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا.
جزاك الله خير فيصل، اسمع إن شاء الله الرد. نعم، أبو عبد الله تفضل. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يسلمك. سمحت بس أنا نويت العمرة إن شاء الله، فعندي بس كم سؤال إذا ممكن.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة أنه أنا مسافر من دبي إلى مكة مباشرة، فالإحرام وين يكون؟ يعني وين أحرم أبدأ الإحرام؟ هاي أول سؤال. السؤال الثاني: إذا نويت أنه أعتمر عمرتين، يعني عمرة إلي وعمرة عن متوفين، أول شيء هل يجوز أنه أدمج أكثر من شخص بالعمرة أو لا؟ يعني مثلا كان يكون جد وخال أو شيء، يعني شخصين بنفس العمرة. وبالنسبة يعني إذا أنا عملت العمرة بالنسبة إلي فالحلق راح يكون، راح أحلق مثلا شعري. بالنسبة للعمرة الثانية كيف راح أحلق إذا، أو كيف راح أقصر من الشعر إذا كان هو أصلا محلوق بالكامل؟ وآخر سؤال بالنسبة للحية، يعني هل لازم أخذ من اللحية ولا بس الشعر يكفي؟ شكرا جزيلا.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، كلمة أخرى. نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة. سؤال أبو فيصل يقول: ما معنى الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات؟ فيقول: ما المقصود بما ملكت أيمانكم؟
الحمد لله، هذه الآية تشير إلى أن العاجز عن نكاح الحرة يجوز له نكاح الأمة، يعني الزواج بالأمة، لأن الأمة هذا كان في الزمان السابق. الآن ليس عندنا إماء ولا مماليك وانتهت العبودية هذه، فلكن هذا كان في الزمان السابق. فالرجل الذي يرغب في النكاح وعنده القدرة على يعني اتيان النساء لكن ما عنده الطول، يعني القدرة المالية، رخص له الشارع بأن يتزوج الأمة. أما يعني السرية من غير زواج فهذه ملك يمين، هذه ملك يمين، لكن الآية هنا تتحدث عن مسألة الزواج بها، النكاح الذي تنكح الحرة، رخص بهذين الشرطين. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول أنه ينوي العمرة وسيسافر، يقول من بالطائرة من دبي إلى مكة، فيقول أين أحرم؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن ييسر لك عمرتك وأن يسهل سفرتك أخي الفاضل من الميقات، بارك الله فيك. فأنت حينما تركب الطائرة قبل الوصول إلى الميقات سيعلن المسؤول في الطائرة عن قرب الوصول إلى الميقات، يقول بعد نصف ساعة مثلا، بعد 20 دقيقة سنصل إلى الميقات. فأنت يا أخي الفاضل تكون متجهز للتلبية والنية قبل ذلك، النية محلها القلب، تنوي بقلبك أنك دخلت في الإحرام ثم تعلن التلبية، تقول لبيك اللهم عمرة وتلبي بعد ذلك. ولكن أنصحك أخي الفاضل ما دام أنك مسافر بالطائرة، في المطار تستعد، هذا أفضل لك، تلبس الإزار، يعني تتجرد عن المخيط، تلبس الإزار وممكن تلبس الرداء. لكن بعض الناس يقول مثلا لا أنا أريد ألبس الثوب، خلاص البس الإزار ورتب وضعك والبس الثوب أو القميص مثلا. وإذا جئت في الطائرة، في الطائرة قبل الميقات سيعلن قبل الميقات بدقائق، تنوي بقلبك بأنك دخلت الآن في النسك، دخلت في العمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، خلاص. وتخلع طبعا قبل ما تنوي، تخلع الثوب أو القميص وتضع الرداء، لأن المحرم بالنسبة للرجل يحرم بإزار ورداء ونعلين، وبهذا تكون الحمد لله. لكن أنبهك الطائرة سريعة، ولا تتساهل في قضية التلبية قبل الميقات بشيء يسير، تلبي تنوي بقلبك ثم تلبي وتكون الحمد لله. وأما إذا وصلت إلى جدة أنت يعني في هذه الحالة تكون قد اجتزت الميقات ولم تحرم من الميقات وعليك دم، ولذلك تتنبه لهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو خالد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، فضل.
الله حيكم إن شاء الله.
الله يبارك.
الشيخ أنا عندي سؤال بالنسبة، وهذا متكرر بس إحنا شوي نبقى يعني نسمع من الشيخ دايركت يعني بإذن الله تعالى. هي عبارة عن أول سؤال تعلق في السفر اللي موجود في إمارة دبي، وانتقل إلى أبو ظبي إلى رأس الخيمة إلى البعد يعني فوق 80 كيلو، بالنسبة لطلوعي أو لو أنا كنت متجه من دبي إلى أبو ظبي والعكس، أو إمارة شارجة عفوا لو إمارة رأس الخيمة أو في جير البعد، في الطريق الصورة الأفضل هل إني أنا إذا صليت ركعتين مع الشخص أو الكل موجود مش إمام طبعا، هذا يكون في الطريق يعني، في حالة هذه إذا أنا أصلي ركعتين أفضل ولا أجمع ركعتين ظهر ركعتين العصر، أم شو الصورة الأفضل؟ أي حالة الأولى. في حالة ثانية إذا كان الإمام يصلي 4، أنا عارف أن أنت تتبعه، زين بعد 4 هل أصلي ركعتين ولا أصلي 4 إذا ما أقام أي يعني جماعة ثانية يعني؟
نعم.
وإذا في حالة أن أنا طلعت من دبي ورحت في جيرة ورأس الخيمة أو أبو ظبي في الفندق، شو الصورة اللي أنا أصلي فيه رغم أن أنا بكون في المدينة مش في الطريق؟ هذاك الطريق هذا يكون في المدينة، الصورة الأفضل والشيخ يوضحنا جزاكم الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بالنسبة للشيخ كان يتكلم عن العمرة، هل جائز لي أنا أعتمر أكثر من مرة يعني عني وعن الوالد عن هذه، ولا بس هي مرة واحدة تكون؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خالد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول يريد أن يذهب إلى العمرة ويقول عنده أكثر من شخص يريد أن يعتمر عنهم ويريد أن يعتمر عن نفسه، فيقول هل يجوز أن أجمع أكثر من عمرة لأكثر من شخص في عمرة واحدة؟ فيقول آتي بعمرة واحدة تكون لي ولمجموعة من مثلا الأموات. فأيضا يقول في هذه الحال يعني هل هذا الأمر جائز؟ ويقول إذا يعني ليس جائزا أن آتي بعمرة ثم آتي بعمرة عن شخص آخر، كيف يقول يكون الحلق؟ هل إذا مثلا حلقت في العمرة الأولى لن يبقى شعر للعمرة الثانية؟
الحمد لله. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للذي لم يعتمر سابقا لا يصح أن يعتمر عن غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. والعلماء يقولون بأن من لم يحج عن نفسه أو لم يعتمر عن نفسه سابقا فإنه لا يحج ولا يعتمر عن غيره حتى يحج عن نفسه. المسألة الثانية بالنسبة لتكرار العمرة في السفر الواحدة، هذا ليس لا أصل له، لا أصل له. فالإنسان إذا سافر يأتي بنسك واحد فقط، فالعمرة لغة الزيارة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كرر العمرة في سفراته التي سافرها لما ذهب يعتمر عليه الصلاة والسلام. قد كان الصحابة، قد كان السلف ينكرون على من يكرر العمرة. فعليه يا أخي الفاضل سفرتك هذه فيما يظهر لي من سؤالك أنها الأولى لك، فتجعلها لك أنت فقط ولا تكرر العمرة، وإنما تكرر الطواف لنفسك وتدعو الله عز وجل لأمواتك، وإذا يسر الله لك عمرة أخرى تجعلها لأمواتك ولا تكون لأكثر من شخص، وإنما تكون لشخص. يعني تسافر لأن تعتمر عن ميتك سواء كان يعني أبا أو أما أو رحما، تعتمر عن واحد، هذا هو المشروع. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول بالنسبة للأخذ من اللحية في العمرة أو يكون فقط من شعر الرأس؟
الحمد لله، بالنسبة لما قبل العمرة الإنسان يقص أظافره ومثلا يأخذ من شعر مثلا الشعر المأذون بأخذه ويترك لحيته ولا يأخذ منها شيء، يقص شاربه مثلا، وإذا انتهى من العمرة تحلل بالحلق أو التقصير، والمقصود بالحلق حلق شعر الرأس، وبالتقصير تقصير شعر الرأس، أما اللحية فلا يقربها. هناك قول أن الشخص إذا كانت لحيته كثة فيأخذ ما زاد عن القبضة، كما فعل عبد الله بن عمر، فعل بعض الأئمة، كان يأخذ ما زاد عن القبض، يعني تقبض على لحيتك وتأخذ ما زاد، هذا متى؟ إذا كان يعني لحيته كثة، إذا كانت لحيته كثة. لكن عموما الذي يظهر بأنك لا تأخذ من لحيتك شيء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خالد يسأل عن السفر والجمع والقصر في السفر، فيقول إذا خرجت مثلا مسافة قصر، يقول مثلا خرجت من أبو ظبي إلى رأس الخيمة، فيقول هل في الطريق أجمع وأقصر؟ ويقول إذا مثلا دخلت وصليت، يقول هل الأفضل أن نصلي ركعتين أو يقول أجمع وأقصر فأصلي جمعا وقصرا، أو يقول ما الأفضل؟ ويقول إذا كان الإمام يصلي أربع ركعات، فيقول هل أصلي خلفه وأصلي صلاة تامة، والصلاة التي بعده التي يريد أن أجمعها مع هذه الصلاة هل أصليها أيضا ركعتين أو أربع؟
الحمد لله، بالنسبة للسفر له أحكام، ومن جملتها القصر والجمع، لكن أنا أرتب المسألة، جواب المسألة للأخ الفاضل بالتالي. أولا بالنسبة لك إذا سافرت سفر قصر مثل ما ذكرت ما بين أبو ظبي ورأس الخيمة وأدركتك الصلاة في الطريق، فإن السنة أن تقصر الرباعية وهي الظهر أو والعصر والعشاء، إذا أدركتها تقصرها إلى ركعتين، لأن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتم الرباعية في السفر عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصليها ركعتين. الأمر الثاني، إذا احتجت إلى الجمع رأيت بأن يعني يناسبك الجمع ومحتاج إليه، تجمع بين الظهر والعصر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. ما معنى جمع التقديم؟ جمع التقديم أن تقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر، يعني بعد ما يدخل وقت الظهر صلي ركعتين، تقيم للصلاة صلي ركعتين ثم تقيم لصلاة العصر وتصليها بعد الظهر في وقت الظهر، أو تؤخر الظهر إلى وقت العصر، بمعنى إذا دخل وقت العصر تبدأ فتصلي تقيم الصلاة فتصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، وهذا أيضا يجري على صلاة المغرب والعشاء. المسألة الثالثة وهذه تنتبه لها يا أخي الفاضل، إذا صليت خلف مقيم يجب عليك أن تتم صلاتك، فإذا صليت خلف إمام مقيم يصلي الرباعي حتى لو أدركته في الركعة الأخيرة فإنك تأتي بالصلاة تامة غير مقصورة، يعني تأتي بأربع ركعات، تأتي بأربع ركعات. المسألة الأخرى، إذا غلب على ظنك بأنك ستصل البيت في وقت الصلاة الثانية، فهل لك أن تجمع الثانية مع الأولى في الطريق؟ هذه مسألة خلافية، والراجح نعم، ما في دليل يمنع. حتى لو تقول والله أنا سأصل مثلا سأصل إلى بيتي مع أذان العشاء أو مع صلاة العشاء، نعم لك أن تجمع مع القصر في الطريق، وذلك لأن صاحب الشرع رخص فيها. هذا أهم ما يعني رأيت أنه يعني يجيب على تساؤلات الأخ الفاضل.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول إذا وصلت مثلا إلى رأس الخيمة وسكنت يقول في فندق، وهذا الفندق داخل المدينة فتكون هناك مساجد قريبة منه، هل يقول أجمع وأقصر الصلاة؟
الحمد لله، هل طبعا هذه مسألة خلافية، هل المسافر تجب عليه الجمعة أينما كان مثلا في الصح عفوا تجب عليه الجماعة أينما كان، يعني سواء في الطريق ولا في البلد، مسألة فيها خلاف. عموما أخي الفاضل، إذا أنت يعني سكنت فندقا وهناك الأذان قريب، المسجد قريب منك، ولا شك بأن حضور الجماعة أفضل، لكن لو لم يحصل فأنت مسافر، يبقى وصف المسافر عليك وتصلي في الفندق قصرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز أن أعتمر وأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة عني وعن والدي؟
الحمد لله أجبت على هذا السؤال قبل قليل، وذكرت بأن العمرة هي الزيارة، وأن الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة ينشئها إما لنفسه أو لغيره، فإذا أنشأها لنفسه لا يأتي بعمرة أخرى، وإذا أنشأها لغيره فإنه يقال له هل اعتمرت سابقا؟ فإذا قال نعم قلنا نعم، يجوز لك أن تنشئ سفر عمرة عن والدك أو والدتك أو قريب لك أو بعيد. أما إذا قال لا أنا ما اعتمرت سابقا، فإنه في هذه الحالة يكون ما تصح العمرة لغيره حتى يعتمر عن نفسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت متضايق من أمر مثل يقول كعمل مع أحد الأشخاص لا أحب يقول العمل معه، أو يقول مكان لا أحب العمل فيه، هل أدعو من الله أن يخلصني منه؟ وأنا لا أعلم ربما يكون في هذا المكان أو مع هذا الشخص خير لي.
الحمد لله، لا شك بأن الإنسان إذا لم يرغب العمل في مكان أو مع أشخاص أن يلجأ إلى الله عز وجل أن ييسر له عملا آخرا أو مكانا آخر، هذا مما هو مشروع، لأن الإنسان أحيانا قد يكون في مكان وهذا المكان يسبب له ألم وحزن وربما يعطل إنتاجه مثلا، فلذلك يدعو الله، لا حرج في ذلك، وهذا من الدعاء المشروع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا في أخي الكريم؟
أبو محمد.
أبو محمد الله يحفظك، تفضل.
جزاكم خير هذا
البرنامج. وياك الله يبارك فيك يحفظك.
أنا الشيخ بخصوص أنا بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر، هل أدعي ولا ما أدعي في الشفع؟ يعني دعاء القنوت هذا دعاء.
تقصد في الوتر؟
في الوتر نعم، في الوتر أقصد نعم.
إن شاء الله.
يعني هل ندعي ولا ما ندعي؟ السؤال الثاني شيخ، في بعض المصلين الإمام يقوم من السجود، فالشهادة المأمون يتم ساجد عفاف، هل فيها يطول في السجود، ولكن الإمام يقوم فالشخص يطول في السجود.
نعم،
فنبي إجابة. جزاكم الله خير، والله
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أخ أمين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك. شيخ، متزوج من قريب من 6 شهور تقريبا، والآن بعد 6 شهور لاحظت على زوجتي تقوم ببعض العادات إن إحنا ما كنا نقوم بها، إن بعض العبادات وبعض الأذكار إنها مش موجودة في السنة. يوم أقول لها إنه هذه مش موجودة في السنة تقول عادي إن هذا ذكر وإحنا ما قاعد نسوي شيء غلط وإحنا قاعد نذكر الله. فأحيانا يقيمون بالموالد وهذا، يعني يقرون سيرة الرسول مثلا قبل الخطوبة يسوون مولد، قبل العقد مولد، قبل الزواج مولد، إذا حد جاء المولود، إذا حد مثلا تخرجت أي شيء قبل يسوون مولد، ومثلا يصومون أول رجب، يصومون نصف من شعبان، يقرؤون دعاء معين نصف من شعبان، دعاء معين آخر السنة، دعاء معين أول السنة. تقول هذه أذكار يعني ما فيها أي شيء. فأنا أحيانا أقول لها طيب الرسول ما فعل هذا، تقول طيب في بعض الصحابة يدعون بأدعية يعني الرسول ما دعا فيها، فتقول هذا عادي يعني ما فيها شيء، بس أنت ليش كل ما أسوي شيء تقول لي إن هذا بدعة؟ فنصيحة من فضيلة الشيخ.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ، سؤال محمد يقول أنه بعد صلاة العشاء يقول صلي الشفع والوتر، فيقول هل أقنط دائما في صلاة الوتر؟
الحمد لله، القنوط مستحب وليس سنة دائمة، ولذلك تقنط أحيانا وتترك يعني أغلب الأحيان، لأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المداومة على القنوط، وكذلك الصحابة الكرام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما علم الحسن بن علي دعاء القنوت كان الصحابة في رمضان يقنتون بعد منتصف رمضان، فلذلك هو مستحب أحيانا وليس على الدوام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا أبو محمد يقول البعض من المأمومين يقول لاحظه يطيل السجود يعني طالة كبيرة، والإمام يقول يرفع وهو يطيل السجود، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا، إلى آخر الحديث. وقد أتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى أنه بعدما ينتهي الإمام من الركن المأموم مباشرة يعني يتابع الإمام، وأما الإطالة في السجود مخالفا المأموم الإمام لا شك بأن هذا خطأ ويخشى على صلاته. فإذا يعني خالف الإمام في ركنين بحيث أن الإمام سجد مرة ثانية وهو ما زال ساجدا الأولى بطلت صلاته، لأنه ترك ركنين، فينتبه المأموم لهذا ولا داعي. وإذا أحب الإمام المصلي أحب المصلي الإطالة في السجود والدعاء في السجود، فعليه إذا صلى لنفسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فإذا أحببت يا أخي الإطالة في السجود هذا في صلاة النافلة عندما تصلي لوحدك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أمين يقول أنه تزوج بامرأة فيقول لاحظت أنها تأتي ببعض العبادات والأذكار، مثلا يقول تأتي بمثلا الصيام أو بأذكار معينة أو عبادات معينة في أيام مخصوصة أو في أماكن مخصوصة أو في أوقات مخصوصة، أدعية معينة تأتي بها في أوقات معينة. فيقول فضيلة الشيخ هل هذا الأمر جائز؟ ويقول عندما ناقشه تقول هذه أذكار والذكر يعني جائز عموما.
الحمد لله، أولا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، وأسأل الله تعالى أن يرزقكما السعادة في الدارين. الأمر الثاني واضح يا أخي الفاضل بأن زوجتك امرأة صالحة ومحبة للخير والصلاح، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يوفق الرجل لامرأة صالحة وأن توفق المرأة لزوج صالح. الأمر الآخر يبقى قضية الكلام حول هذه المسائل. لا شك بأن المسلم متعبد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن ينشئ عبادة أو أن يوظف عبادة لم يشرعها الله ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مبين عن الله، ولذلك قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله. وفي وصيته الأخيرة كما عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية أنه قال له الصحابة: فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدع مضادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبدع على قسمين: بدع أصلية وبدع وصفية إضافية. البدع الأصلية هي أن يأتي الإنسان بعبادة لم تشرع أصلا، هذه تسمى بدعة أصلية. البدع الإضافية هي أن يأتي المسلم إلى عبادة مشروعة من حيث الأصل، لكن يذهب ويكيفها ويوظفها ويأتي لها بحالة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا الذكر هذا مشروع. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الذكر. لكن لما يأتي المسلم ويوظف الذكر في غير مكانه ولا زمانه، أو مثلا يوظفه على حالة معينة مثل ما يسمى بالذكر الجماعي، قلنا له: أنت ابتدعت في دين الله. لماذا؟ لأن هذا ما فعله رسول الله وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك مثلا ما يتعلق بإحداث عبادات في بعض الأشهر مثلا والأيام، مثل العبادات في رجب كالصيام، كتقصد رجب بالصيام، يعني يأتي فيصوم أول رجب، أين الدليل؟ لماذا تقصت أنا أول رجب؟ لا بد من دليل. هذه عبادة، العبادات مبناها على التوقف والمنع والبطلان حتى يأتي الدليل. وأي إنسان يأتي بعبادة لم ترد في القرآن ولم ترد تأتي في السنة فهذا مشرع والعياذ بالله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا مضاد. فلذلك بعض الناس ما يفهم خطورة البدعة. البدعة يعني مضادة للسنة، كما أن الشرك مضاد للإيمان والتوحيد، كذلك البدع. ولا يكفي كون الإنسان أن يقول: والله أنا أريد الخير وش في هذا العمل، ما يكفي هذا. لا لا، ليست القضية محبة الخير بقدر إصابة الخير، أنت لابد أن تصيب الخير. ولذلك قال الله جل وعلا: أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: أصوبه أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال عبارة تمثل قاعدة، قال: العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا على سنة رسول لم يقبل، وإذا كان صوابا على سنة رسول الله ولم يكن خالصا لله لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، خالصا لله على هدي رسول الله. فلذلك الإنسان الذي يفعل أشياء ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص العبادات أنا أتكلم، هذا على خطر. ولذلك ابن مسعود لما قيل له: هؤلاء المبتدعة في المسجد الذين كانوا يذكرون الله بشكل جماعي، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. قال كلمة عظيمة، قال: كم من مريد للخير لا يدركه. يعني القضية مش قضية والله يكفي نيتي للخير، مع النية الصالحة وطلب الخير أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. سفيان بن سعيد الثوري كان بعد العصر جالسا في المسجد، فقام رجل يتسنن صلي سنة، فجذبه قال: اجلس. فقال: لماذا؟ أترى يا أبا فلان أن الله يعذبني على هذه الصلاة؟ قال: لا يعذبك على هذه الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا إمام، من أين أحرم؟ يريد العمرة أو الحج. قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، اللي يسمون الآن آبار أبيار علي. قال: من ذي الحليفة؟ قال: لا، أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أبتغي الأجر، أبغى الأجر. فقال الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ وين الفتنة فيه؟ أي فتنة؟ فقال: الفتنة أن تعتقد بأنك أتيت بشيء لم يأتي، أن تفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أحرم؟ من ذي الحليفة، ترك مسجده وأحرم من ذي الحليفة. لما تأتي تقول أحرم من المسجد، كأنك تقول بأن هذا فضل فات النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الرسول قصر، ما أخبرنا بهذا. ولذلك لما يأتي شخص يصوم خاصة رجب أو الأسبوع الأول من رجب أو الأسبوعين، هو ما يصوم أصلا، نقول ابتدعت. لماذا؟ لأنه ما فعله النبي ولا الصحابة. كان عمر بن الخطاب يضرب الأيدي في شهر رجب ويضعها في الطعام إذا علم بأنهم يصومون شهر رجب، قال: هؤلاء المترجبين. العجيب يا شيخ إسحاق أن الناس يتركون السنة ويذهبون إلى المحدثة. الآن أعطني يعني إحصائية مثلا بالنسبة للمسلمين في قضية صيام شعبان، تجد أغلب الناس يجهل صيام شعبان، مع أنه هو السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كاملا، حتى قيل: يا رسول الله، نراك تكثر من صيام شعبان. قال: شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. للأسف الآن يذهبون يصومون رجب اللي هو مخالف ويتركون صيام شعبان. طبعا أنا ما أتكلم على الذي لديه عادة يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذا يصوم الحمد لله. لكن يأتي شخص فيخصص شهر رجب بالصيام أو بعض أيامه اعتقادا منه بأن هذه قربة، هذا بدعة، ما في دليل على هذا. أو يأتي بذبيحة مثلا معينة، أو يعتمر عمرة معينة، هذا كله مخالف. والمقصود هذه المرأة واضح بأن امرأة صالحة ومحبة للخير وراغبة في العبادة، قد يكون نشأت في بيئة أو في بيت ما عنده الاطلاع هذا. فالحق يا أخي الفاضل، وإذا كانت زوجتك تستمع إلي، ابنتي بارك الله فيك، الحق ضالة المؤمن، والإنسان دائما يدور مع الحق حيثما دار، ولا يجوز له أن يتعصب لآراء الرجال ويستمع للنصيحة. والحمد لله كثير من الناس يعني كانوا يعني عندهم شيء من هذه الأشياء، مثل يعني بعض البدع والمخالفات، لما عرفوا الحق التزموه، ما تعصبوا للباطل، ما تعصبوا للرجال، ما تعصبوا للمواقف، وإنما قالوا: أين الدليل؟ هذا هو الحق، الحمد لله الذي من علينا بالحق. فهكذا يكون المسلم، بارك الله في الجميع. الحديث حقيقة يحتاج إلى يعني حلقة كاملة، لكن لعلي يعني أوفيت بما رغب الأخ السائل الكلام حوله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، الله يحفظك بارك فيك، جزاك الله خير.
عندي سؤالين هم على الأسئلة اللي سمعنا جوابتها من شوية. في سؤال السفر في صلاة الفندق، ما هو الأفضل، القصر مع الجمع ولا القصر فقط عند الاستقرار في الفندق في وسط المدينة؟ وأنا مسافر أكثر من 80 كيلو. السؤال الثاني، سمحت في جواب على سؤال الإحرام اللي ذكره الشيخ. أنا إذا كنت محرم من المدينة، يعني رايح من المدينة إلى مكة، ألبس ثياب الإحرام من المدينة، ولكن أنا الإحرام عند الميقات.
نعم.
هل في هذا شيء؟ أنا ألبسه في الفندق لأنه أسهل يعني.
نعم نعم نعم.
والسؤال الثالث، إذا كنت قد عملت عمرة في مكة، ثم ذهبت إلى المدينة للزيارة وعدت إلى مكة مرة أخرى لأسافر من جدة، هل يجوز أن أعمل عمرة ثانية مثلا لأمي أو أبي؟ هذا نفس السؤال سابقا، بس فيه سفر للمدينة.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو عمر، حياك الله. نعم أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك أبو عمر.
زكاة المال إذا سمحت.
نعم.
استدان مني أحد الأشخاص مبلغ من المال، لكن توفى الله رحمة الله عليه قبل أن يقضي ذلك الدين. هل يمكن أنا بنفسي يوم وفاته سامحته، يعني تعاطف مع الموقف سامحته، هل يمكن اعتبار هذا المبلغ من زكاة المال؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعمر. ما شاء الله رد. نجي فضل الشيخ على نعم 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 محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد.
الله يبارك فيك. بسألك بويا، أنا أسأل الشيخ، أنا سمعتكم تطرون هاي الحرمة هالحينة اللي جادلها زوجها في السنن.
نعم نعم.
أنا أطلع الوجه لها صدقات مثل الخميس والجمعة والاثنين، أطلع أكل صدقة يعني عن الموتى ويعني مرضاة لله، هذا شو يعني يفيدني ولا ما يفيدني؟
إن شاء الله. زاك الله خير محمد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. يبفض الشيخ على الأسئلة. سؤال بعمر. نعم. يقول في السفر وعندما يستقر في الفندق وهو مسافر، هل يقول الأفضل القصر فقط أم القصر مع الجمع؟
الحمد لله السنة القصر، السنة القصر، لكن إذا احتاج إلى الجمع جمع لا بأس، إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج يكتفي بالقصر.
أيضا فالشيخ يقول إذا كان يريد العمرة وسيخرج من المدينة، فيقول ما حكم أن ألبس ثياب الإحرام في الفندق، ويقول إذا وصلت إلى الميقات أحرمت.
الحمد لله كل هذا جائز. أنا قبل قليل ذكرت الشخص اللي في دولة أخرى يجوز له أن يلبس لباس الإحرام، يعني لباس الإحرام لا يعني أنه دخل في النسك، متى يدخل في النسك؟ إذا نوى، إذا نوى. أما لباس الإحرام في ناس يلبسون إزار ورداء لباس عادي، فلذلك يجوز يا أخي الفاضل.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول إذا أتى بعمرة ثم ذهب إلى المدينة ثم أراد الرجوع إلى مكة، هل يجوز له أن يأتي بعمرة عن والده؟
الحمد لله، يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا سافر مسافة قصر وتجاوز الميقات قالوا يجوز، وبعض العلماء يقول يجوز إذا رجع إلى وطنه وبلده الأصلي، لكن عموما اللي يظهر لي والله أعلم ما دام أنه تجاوز الميقات وذهب إلى المدينة فإنه أنشأ سفرا جديدا الآن، كونه تجاوز يعني المسافة القصر وأيضا قضية الميقات.
ذاك الخير فضل الشيخ أبو عمر يقول أنه يعني شخص استدان من مبلغ من المال ثم يقول توفي هذا الشخص قبل أن يسدد ما عليه، فيقول أنا يوم وفاته سامحته، فيقول هل يجوز أن أحتسب هذا المبلغ من الزكاة؟
الحمد لله، جزاك الله خير وتقبل الله منك، ولا شك بأن إقالة هذا الميت والعفو عنه شيء عظيم وطيب، لكن أخي الفاضل لا يجوز لك أن تجعل هذا المبلغ من الزكاة، لأنك بهذا تحمي مالك وأيضا ليس هناك نية، ولذلك احتسبها أجر في إسقاط الدين عنه، ويبارك الله عز وجل لك فيما عندك.
بارك الله فيكم. فالشيخ محمد تقول أنا أخرج وأتصدق بطعام، في تقول في بعض الأيام مثلا يوم الجمعة يوم الخميس يوم الأثنين أخرج هذا الطعام عن الأموات صدقة، وتقول أيضا ابتغاء للأجر والثواب.
الحمد لله، بارك الله فيك يا أخت الفاضلة، ما شاء الله، اللهم بارك، هذا مشروع يا أخت الفاضلة، هذا سنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذه من العبادات المطلقة، العبادات المطلقة اللي جاء الحث عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر يسأل أصحابه من منكم تصدق اليوم بصدقة، فلذلك هذه من العبادات، سواء يوم الجمعة ولا الخميس ولا السبت كله واحد. الكلام اللي حصل قبل قليل هو توظيف بعض العبادات المطلقة بوقت معين أو بصورة معينة أو بهيئة أو حالة معينة ما ثبتت، أما هذه فثابتة الحمد لله فيها الأحاديث، فأنت على خير، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أنا حججت عن نفسي واعتمرت، أريد الحج بسفرة واحدة عني وعن أبي، ف يقول هل يجوز أن أذهب وآتي بعمرة عن نفسي ثم أتحلل من العمرة ثم أذهب إلى مسجد عائشة وآتي بعمرة جديدة عن أبي؟
الحمد لله ذكرت هذا في جوابي قبل قليل واعتقد أكثر من عمرة وقد والنبي عليه الخلفاء الراشدين مع بعد الشقة بين مكة والمدينة وأيضا صعوبة السفر ولذلك الفاضل عمرة واحدة لك أو لمن تريد العمرة عنه بشرط أن تكون قد اعتمرت سابقا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.